رضيم ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين. السلام عليك يا أمير المؤمنين وقائد الغر المهجلين ويعصب الدين. لعن الله قاتليك ولعن الله ابن ملجم المرادي. لعنت الله عليه ولعنة ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. نحن نعيش في هذه الليلة ليلة القدر، ليلة الثاني من الليالي التي يحتمل أن يكون ليلة القدر وباحتمال قوي، وكذلك أيام رحيل الإمام يعقوب الكريم المهجلين، من هو تالي تيل لرسول الله صلى الله عليه وآله، الذي نحن نفتخر ونعتز بانتمائنا إليه، ونتوقع منه أن يأتي في أول ليلة من ليالي القدر لزيارتنا وأن يأخذ بيدنا إن شاء الله. ولذلك رأيت بما أن هذه الليلة ليلة العزاء، ولذلك كذلك أكتفي برسالة الإمام إلينا جميعا، ولعل هذه الوصية سمعت مرارا وكرارا، ولكن علينا دائما نكرر هذا الخطاب. فهناك كلمات أمير المؤمنين على قسمين، بعض الكلمات التي هو تحدث بها وتكلم مع الناس، ولكن بعض الكلمات التي كتبها، وهذا من كتاب أمير المؤمنين من الكتب. وكذلك أنه عليه السلام قد كتب هذا الكتاب في مثل هذا اليوم أو قبله، عندما كان هو في شدة الجوع وفي شدة الألم وفي شدة المجيء الذهاب والإياب بالناس، ولكن خصص زمانا لأن يكتب هذا الكتاب. والمخاطب بهذا الكتاب أولاده وأهله وكل من بلغه كتابه، كل من بلغه كتابي يعني أنا وأنت، يعني من سمع. ولعل من ذلك نعرف نوع من الأمر بإيصال هذا الكتاب إلى الآخرين. ولذلك رأيت لعل الأنسب أن نخصص هذه الليلة بحثنا في إيصال رسالة أمير المؤمنين عليه السلام لأنفسنا ولكم جميعا، ونكرر هذه الرسالة ونمر عليها مرورا. ولو أن هذه الرسالة إذا أردنا أن نفهمها علينا أن نقف عند كل فقرة من هذه الرسالة ساعات، ولكن مع ذلك أنا إنما أمر على هذه الرسالة مرورا حتى نرى ما هي رسالة الإمام ووصية الإمام عليه السلام لنا كمن ينتمي إليه. هذه الرسالة رسالة ذكره صاحب النهج البلاغة المرحوم السيد الرضي رضوان الله عليه بهذا العنوان: بعد الجرح، بعدما كان مجروحا كتب هذه الرسالة للحسن والحسين ولجميع ولدي ومن بلغه الكتاب. هذه الوصية هكذا: أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما. أول شيء في أكثر وصايا أمير المؤمنين تقوى الله، لأن الله تبارك وتعالى إذا وقانا عن شر أنفسنا وعن شر الذنوب والمعاصي فنحن في سلام، وإن لم يقنا في ذلك نقع في كل شيء. هنا أوصيكما أولا بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما. الدنيا، حب الدنيا رأس كل خطيئة. إمام عليه السلام كان يوصي أن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما، معنى وإن بغتكما يعني حتى الدنيا إذا أقبلت عليكم أن لا تأخذوها، أن لا تستقبلوها. وليس هذا معناه لا يجوز جمع المال او الانتاج او الحصول على الارباح. فعلي بن ابي طالب عليه السلام كان له ثروه كثيره، انه كان يمتلك 10,000 اصل النحله، هذه الاراضي التي حول المدينه المنوره. عندما تذهبون الى الحج تشوفون منذ كيلومترات الى مدينه المنوره يوم ابيار علي، ابيار علي، كل هذه الاراضي كان لعلي بن ابي طالب، وهو الذي احياها وجعلها في العلمين حدائق وآبار، ولكنه استفاد من هذا المال وما صار أسيرا لأمواله، بل هو استطاع أن يسخر الأموال ويسخر الدنيا لصالح نفسه، ولذلك جعل كل هذه الأموال وقفا للفقراء والمساكين. فأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما، يعني أن لا تكونوا نحن متمسكين بالدنيا، خلوا الدنيا تتمسك بكم، أن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما. ولأن قد يكون الإنسان ما عنده مال فهو يقول أنا الحمد لله لا أحتاج إلى المال، لا يذهب وراء المال، ولكن إذا أقبل إليه الدنيا وذاقت طعم الدنيا يتلذذ ويغتر بالدنيا ثم يصبح على الدنيا. كم من الناس كانوا من المتقين لما أقبلت الدنيا إليهم فغدوا وعيهم وانقلبوا إلى ضد ما كانوا سابقا. كان القصة المعروفة أن سعد أحد أصحاب رسول الله كان هو فقيرا، فكان يحضر صلاة الجماعة وكان من أول من يدخل المسجد، فرسول الله تعطف عليه وترحم عليه فطلب من الله تبارك وتعالى أن يوسع عليه، فجاء جبريل إلى رسول الله وأعطاه درهمين، قال له خذ هذا الدرهمين وأعط إلى سعد كي يحتجر بهما. فرسول الله أخذ هذا الدرهمين أعطى إلى سعد ليتاجر بهما، وبدا بالاتجار، وهذا مال مبارك، كلما كان يتجر يسير اضعاف اضعاف اضعاف، فتوسع في حياته وصار ماله يوما بعد يوم ينمو، فكلما كان ينمو اكثر فتح دكانا على باب المسجد قريب من المسجد وحانوتا فاشتغل به. صار هذا الإنسان الذي كان يدخل إلى المسجد قبل الأذان كان في أثناء الأذان، ثم بعد الأذان، ثم في أثناء الأذان، هكذا كل يوم يزداده المال ينقصه الحضور في المسجد، حتى وصل الأمر إلى يوم خرج رسول الله من المسجد ولما مر على دكانه حانوتي رآه أنه لا زال في داخل الدكان، فترحم عليه هذا مسكين، بل حرم من الصلاة من صلاة الجماعة واشتغل بالدنيا الدنية، فدعا لله، دعا الله تبارك وتعالى لأن ينجو هذا الإنسان المسكين مما وقع فيه. فنزل جبريل على رسول الله وقال له خذ الدرهمين منه، ذهب إليه قال أنا أعطيك الدرهمين أريدك أن تعيدهما، قال نعم، الآن درهمين لا قيمة عنده، أنا أخذ الدراهم تفضل كلهم أمانة، قال رسول الله أنا إنما أريد درهمين لا أكثر. فأخذ من مجموعة ماله من صندوق الدرهمين وأتقدم إلى رسول الله، فأخذ رسول الله صار يوما بعد يوم ينقص ماله، وكل ما ينقص ماله كان حضوره في المسجد أكثر، وصار كما كان سابقا موفقا في صلاته وفي عبادته. فعلى ذلك هو لم يكن يريد الدنيا، ولكن بعد الدنيا أقبلت إليه صار أسيرا للدنيا ومتمسكا بالدنيا، بل الدنيا تتمسك به وتخدمه، وصار خادما للدنيا. فنحن علينا أن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسف على شيء منها زوي عنكما، مما يفوتكم من الدنيا لا تتأسف. نعم، على الإنسان أن لا يبذر، أن لا يسرف المال، لا يسرف المال نعمة الله تبارك وتعالى. ولكن إذا ذهب لا يكون كل وجوده هم وغم، ويشعر بالحرمان ويشعر بالشقاء لأن ماله ذهب. ما المال يأتي ويذهب، ولا تأسف على شيء منها. زري عنكما فقولا بالحق واعملا للأجر. واعملا للأجر يعني علينا أن لا نعمل شيئا لهوا لا فائدة فيه. كل عمل نعمله يحاسب كالتاجر، لأن الله تبارك وتعالى دعانا إلى التجارة. هل أنبئكم بتجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمن بالله واليوم الآخر. الله تبارك وتعالى سماه التجارة، فنحن تجار، علينا أن لا نعطي شيئا من وقتنا من حياتنا من مالنا إلا ونأخذ كثيرا منها. ولذلك اعمل للأجر. طبعا الإنسان زاهد يكتفي بمال الدنيا، يعمل لأجر الدنيا، والإنسان الذي ليس زاهدا ويعمل لأجر الآخرة، كما جاء أحد الضعفاء أو أحد الزهاد إلى هارون الرشيد فسأل عنه هل فلان زاهد أنت؟ قال أنا نعم هذا فلان أنا، ولكن الزاهد أنت. قال كيف أنا زاهد وأنا في قصر وعندي إمكانيات؟ أنا أقول السهام امتلي حتى امتلي أي مكان تريد أن تمتر، فأي مكان تمتري فهو في ملكي. ألا زاهد؟ قال نعم. أنت اقتنعت بهذه الدنيا الدنية المختصرة الزائلة، ولكن أنا حرصي إلى الآخرة ولا أكتفي بهذا الأمر، فأنا لست زاهد، أنت زاهد. واقعا إذا ضربنا بين أهل الدنيا وأهل الآخرة نرى أن أهل الآخرة هم الأزكياء، هم الذين يتجرون تجارة رابحة، والذين لا يزهدون في الخير وأحرص على الخير. والإنسان الذي يعني يعطي ويعامل بالدنيا فهو زاهد. ولذلك وعمل الآن وكنا للظالم خصما وللمظلوم عونا. لا يمكن للإنسان أن يتخذ موقع الانحياز أو لا يخصني هذه الأمور. أنا لا أعرف لا أمريكا ولا سعودية ولا أي شيء، أنا أعيش حياتي. هذا ليس مسلما. من أصلح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس المسلم. لابد أن يكون عند الإنسان موقف. أصل التبري والتولي. الأفلان الذي لدينا علمنا أن نأخذ بهما التولي والتبري، هذا ركن من أركان الإيمان والعمل. فكون للظالم خصما وللمظلوم عونا يعني يكون أهل التبري بالعمل والإقدام، وأهل التولي كذلك بالعمل والإقدام. فقال أوصيك أو أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغوا كتاب بتقوى الله ونظم عن أمركم، نظم الأمور وصلاة ذات بينكم، فإني سمعت جدكما رسول الله صلى الله عليه وآله يقول صلاة ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. إصلاح ذات البين معنى عام يشمل ما إذا أنت أصلحت بين الزوجين، أصلحت بين الأخوين والجارين، ويسلو على أنك أصلحت بين الشعبين بين المذهبين، كلهما من إصلاح ذات البين. فمواقفنا السياسية الاجتماعية المالية لابد أن تصب كلها في سبيل إصلاح أمور المسلمين وذات بين المؤمنين. ولذلك رسول الله قال صلاة ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. وأنبياء العظام عندما كانوا يأتون مما كان من شعارهم إصلاح، إن أريدوا إلا الإصلاح، أهم أعمالهم الإصلاح. الله الله في الأيتام فلا تغبوا أفواههم، مرة لا أنكروا عليه، لا تغبوا أفواه. يعني دائما عليكم أن تكونوا حريصين، أن تكونوا في قلق بالنسبة إلى أفواه الأيتام، أن يصل الطعام إليهم، لا تغفلوا عن هذا الأمر. أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم، أو لا يضيعوا بحضرتكم، لا يمهلوا، لا يكونوا مهملين وأنتم تعرفون وأنتم ترون. والله بالله في جيرانكم فإنهم وصية نبيكم، ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. الوصية إلى الجيران، لو أن الجيران تعاطف مع بعضهم ويكون العلاقات بين الجيران، يكفي أن يكون أمة كاملة في تناسب كامل. إلى أنا كان عندي سلة حميمة ووثيقة مع كل جيراني، وهم جار لجيراني، وهم جار لجيراني، يصير مجتمع متماسك من جميع الجهات. ولذلك الأقربون أولى بالمعروف، لأن الإنسان أعرف بالأقرب وأسهل الإيصال إلى الأقرب والوصل إلى الأقرب. فعلى ذلك إذا كل واحد يهتم في جاره فهو يصير العالم جنة. الله الله في جيرانك فإنهم وصية نبيكم، ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيغربتهم، يجعلهم ورثة لنا كالأب والابن والأقرباء. والله الله في القرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركم. ما أدري هذا الخطاب يعني يخاطب أولياءه والشيعة أن يسبقوا بالقرآن حتى سائر المسلمين أن لا يتقدموا عليهم في العمل بالقرآن، أو أوسع من ذلك. القرآن والقرآن الذي يدعو الناس ويدعونا إلى القيم، وهذه القيم قيم عقلائية، قيم كل إنسان يعرف بفترته. فوصية الإمام عليه السلام لعل مخاطب إلى المسلمين أنكم لابد أن لا يتقدم عليكم غيركم من غير المسلمين في الأخلاق، في الأدب، في الأمانة، في سائر أمور التي الإسلام دعا إليها وهي من القيم الإنسانية. نعم، لا يسبقهم بالعمل به غيركم. والله والله في الصلاة فإنها عمود دينكم. والله والله في بيت ربكم، نعم لا في بيت ربكم لا تخلوه، ما بقيتم فإنه إن ترك لم تناظر. أنا لا أنسى في صلاة 66 هجري شمسي تقريبا في سنة المجزرة في مكة المكرمة، صار أكثر من 400 حجاج قتلهم جلاوزة السعوديين، والإمام رضوان الله عليه قال لو نحن في هذا الزمن، كان في زمن الحرب، قال نحن إذا قمضنا العين عن صدام ولكن لا نكشف هذا فعل من شدة ما ارتكب من الجريمة. صدام كان مجرما ولكن لم يكن في بيت الله ولم يصادف الضيوف الذي جاءوا إلى بيت الله في حالة الإحرام، ولكن في حالة الإحرام في ثياب الإحرام قتلوا أكثر من 400 من الحجاج الذين كانوا فارغوا اليد ويذهبون لمسجد الحرام قتلوهم. فهو فإمام رضوان الله عليه عندما صار رأس السنة أرسل الوفد الحج، أمرهم أن يذهبوا ليفتحوا الزيارة والحج، فذهبوا فعلا إلى جدة، ولكن للأسف ما سمحوا لهم أن يدخلوا، فأوقفوهم عدة أيام، أظن 10 أيام أو أقل، وبعد ذلك ما سمحوا لهم أن يدخلوا في داخل جدة، شرطوا عليهم شروط تعجيزية لا مجال لبيان تلك الشروط، فبقي الحج معطلا لمدة 4 سنوات. كلامي أن الإمام رضوان الله عليه بينما كان هو في أشد الغضب والكراهية لدولة السعودية ولفهد بالخصوص، ولكن مع ذلك الحج ليس له، الحج حقنا نحن، لسنا الضيوف عليهم. أن المسجد الحرام الله يقول إن أول بيت موضع للناس، ما قال لأهل مكة ولا لأهل مدينة ولا لأهل الحجاز، وضع للناس الذي بمكة مباركة وهدى للعالمين في آيات بينات. في آية أخرى يقول الذين يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباك، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب الأليم. في هذه السنة ذهبوا من الجمهورية الإسلامية وفد، ولعل أكثر من مورد ذهبوا إلى حجاز لحل المشكلة وفتح باب الحج، وأن يغوروا على غاثرة السياسية على جنب والحج على جنب، وأصروا على هذا الأمر. وكثير في داخل إيران بعض الناس كانوا يقولون لماذا هكذا يذهبون إليهم وهذا عيب علينا، ولكن نحن لم نذهب لأن نتمنى منهم أن ينفقوا علينا، ذهبنا لأن نأخذ حقنا. هذا حق كل مسلم من المسجد الحرام، لا يجوز لهم أن يمنعوا. بنص القرآن يقول الذين يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فعلى ذلك هنا أن الإمام عليه السلام يقول الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فإنه إن ترك لم تناظر. مركز وحدة المسلمين وفقوية المسلمين، فعلى ذلك لا ينبغي ترك مسجد الحرام، بل علينا أن نحيي ونسعى أن نعطي المعنى الواقعي للحج الذي يكون دائما قرينا بالتبري والتولي، الذي شعارنا لا إله إلا الله ولا إله إلا الله في الحقيقة تمثيل للتولي والتبري. والله والله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله. طبعا الجهاد ليس فقط جهاد بالسيف أو بالسلاح، جهاد بالعلم، جهاد بالفكر، بالبيان، بكل شيء. علينا أن نجهد ونسعى في سبيل الله تبارك وتعالى بأموالنا وأنفسنا وألسنتنا، وعليكم بالتواصل والتبادل، وإياكم والتدابر والتغاطر. هناك الأمر بالتواصل، وهل نحن هكذا نعمل؟ هذا التفرق الموجود فيما بيننا، هذا ألم الإغبال لبعضنا على بعض، تنافر الذي أحيانا نرى في أوساط المسلمين من بعضهم، هذا أمر لا ينبغي. وعليكم بالتواصل والتبادل، وإياكم والتدابر والتباطع. عندما جاء هذا الرجل الخبيث أردوغان إلى إيران، فسماحة السيد القائد استقبله، وأنا كنت في سوريا، والآن شر الدول الموجودة على سوريا تركيا. فبعض أهل سوريا رأيت أنه فيهم سؤال، لماذا سماحة الإمام القائد يستقبل هذا الرجل الخبيث؟ فإذ طلبت في أخصص خطبة من خطب الجمعة لبيان هذا الأمر، شرحت له أن الجمهورية الإسلامية عبارة عن الشعب، ونحن خطابنا الشعوب، لأي وسيلة صار سببا لفتح العلاقات نحن نسعى، ولا ندخل أي باب إلا ونسعى أن يكون التواصل مع كل الدول الإسلامية حتى السعودية. السعودية أي تغاطر كان من عندهم لم يكن من عندنا. فقلت أن الأعداء يتمنون أن الجمهورية الإسلامية يغاطر سوريا ويغاطر السعودية ويغاطر قطر ويغاطر، كلما نحن غاطأنا فهم يبتعجون بذلك ووصلوا إلى هدفهم. وبالعكس كلما يكون التواصل منا وأسرنا على التواصل وغمضنا العين عن بعض الأمور لإبقاء التواصل على خسارة الأعداء. عندما جاء أمريكا إلى العراق، ولعلها كانت تزعم بدخولها إلى العراق أن الجمهورية الإسلامية يتغافر، بينما لا، ولو أمريكا موجودة هنا، لأن لا نعترف بأمريكا ولكن نعترف بالشعب العراقي. هم إخواننا، هم منا. وهذه المراقد المقدسة مقدساتنا جميعا، فعلينا أن نتواصل ولو أن هؤلاء جاءوا إلى هنا، ولكن مع ذلك نحن نكون في مسألة جهاد ودفع داعش. جاءوا إلى هنا الأخ العزيز المجاهد قاسم سليماني ومن كان معه، جاءوا وأمريكا موجودة، ولكن قالوا إذا أمريكا تدخلت نحن نخرج من مكان دخلت فيه أمريكا، لأنهم كانوا يعرفون أن أمريكا جاءت لإبقاء داعش، ما جاءت لمحاربة داعش، ويكذبون أنهم يريدون أن يجعلوا داعش لا يزول، وكذلك يرفعون الشعارات والدعايات لأنه حارب الإرهاب وسيلة لتبرير سمعتهم، وإبقاء داعش لأن يكون وسيلة لتدخلهم في بلاد المسلمين. ولذلك ترى أن الجمهورية ما تغطعت أبدا ولو أن أمريكا كانت في العراق ولا زال. وعليكم بالتواصل والتبادل وإياكم والتدامر والتغاطؤ، لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولي عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تلغان من فضل الله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حديث آخر ورد أنه عن إمام مشبه به، كل وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله في جنب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفسة في بحر للجهد. هذا تشبيه جميل. هذه النفسة التي على البحر إنما تنشئ من خلال الأمواج، أمواج الماء. أن الإمام شبه أمر بالمعروف كماء البحر، فكل أعمال الخير كنفسة على ماء البحر. هذه النسبة. أولا أراد أن يبين أهمية الأمر بالمعروف، وثانيا أراد أن يبين أن كل أعمال الخير ناتج عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا تشويه جميل. كذلك هنا يقول عليه السلام في وصيته: ولا تدعوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولي عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. ثم قال: يا بني عبد المطلب لا أنفينكم تقولون دماء المسلمين خوضا. أنه سلام الله عليه كتب ذلك ليبقى إلى الأبد درسا لكل المسلمين. لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا، تقولون قتل أمير المؤمنين، ألا لا تقتلن بي إلا قاتل. انظروا إذا أنا مت من ضربتي هذه فاضربوه ضربة بضربة، ولا تمثلوا بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم بالمتة ولو بالكلب العبور. مثل هذه اللحظات في هذا البلد في كوفة، يعني كيلومترات قليلة من هنا، كان أمير المؤمنين عليه السلام في مرجعه وهو يتنفس أنفاسه الأخيرة، وكان الناس حول بيته بين بكاء وبين من يسير وبين من يتمنى زيارة الإمام عليه السلام، وبين من يسمع صوت النساء والأطفال عندما يبكون على أمير المؤمنين. نعم، أن أمير المؤمنين هو الذي كان في الهنوة تمام اليتامى عصمة للأرامل، كان هو ملجأ كل إنسان ليس له مكان. فكان هذه البلد كلها هم وغم وبكاء وغصة على ما حصل، ولكن كانوا حول بيت علي بن أبي طالب، وكان حول هذا الجثمان الشريف الحسن والحسين وسائر أولاد علي بن أبي طالب، وكذلك زينب سلام الله عليها وأم كلثوم. وكان البيت كان يصبح مكتظا بالناس، ما كان يخرجون الناس ليرتاح الإمام شيئا ما. ولكن هذه اللحظات الأخيرة من حياة الإمام عليه السلام، وعلى ما قيل أن الإمام له كلمات كثيرة، منها لما رأى أن الحسين عليه السلام يبكي فنهاه عن البكاء، فقال أن مضمون الكلام سوف يكون لك يوم يبكي عليك الجن والإنس. نعم، أن في اللحظات الأخيرة لإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان حوله جمع من الناس ينظرون إليه برحمة ولطف ويبكون لفقدان هذا الإمام الكبير العزيز، ولكن من حسين لحظات الأخيرة لم يكن أحد حوله إلا الشمر جالس على صدره. نعم، إنما كان هناك أخته عقيدة زينب سلام الله عليها على هذا الكل الترابي إلى جانب مرتفع وهي تنظر إلى أخيها الحسين والشمر جالس على صدره، فنظر إليه وخاطبه: أتقتل أبو عبد الله؟ يقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟ نظر إلى ابن سعد ابن سعد هكذا، ولكن ما أجابها أحد، وهي ترى بأم أعينها أن أخيها يذبح كالكاب حمرا إلى اللهم إنا مثلا نسألك أن تتقبل منا وأن تجعلنا في هذه الليلة ليلة القادر إن شاء الله، أن تقربنا وللأمة الإسلامية النصرة والظفر على أعدائهم وهلاك الأعداء بفضلك ومنك، وأن تجعلنا من النائلين بشفاعة علي بن أبي طالب ومن الذين يرون علي بن أبي طالب ببصماته في أول ليلة من ليالي القادر، وأن تجعلنا ممن يسلك سبيل علي بن أبي طالب عليه السلام بل متمسكين بولايته عليه السلام، وأن تنصر أولياء علي بن أبي طالب وأن تقتل أعداءه بفضلك منك يا أكرمين، فتطهر أراضينا أراضي أهل البيت في هذا البلد الشريف في سوريا في اليمن في الحجاز في البحرين وفي جميع البلاد بفضلك منك، وأن تحفظ مراجعنا العظام والذين يختمون الإسلام والمسلمين ولا سيما الإمام الخامنئي، نسألك يا الله أن تحفظ جميع من يختم الإسلام والمسلمين، وأن تبلغ إلى أرواح المؤمنات إلى أرواح الشهداء إلى أرواح علمائنا الماضين إلى روح المرحوم الشيخ محمد مهدي الآصفي رضوان الله تعالى عليه إلى أرواح جميع أرواح الموتانا. تبارك الفاتحة تسمع الصلاة على محمد وآل محمد.